حد مدرس فيزياء هنا؟
اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا حتى الانسان ليها حاجه اسمها ناتشرال فريكوانسي، اي حاجه في الدنيا. بس من نعم ربنا على الانسان انه جسمه بيعمل حاجه اسمها دامبنج، فالناتشرال فريكوانسي دي ما بتتاثرش. اي حاجه بتتساوت مع الناتشرال فريكوانسي بتاعت اي شيء يحصل له فيريال على طول، اي حاجه. عشان كده حتى درسنا ان لو شويه عساكر ماشيين على كوبري ضخم والكوبري ده ماشيين عليه بخطوه منتظمه والناتشرال فريكوانسي بتاعت رجلهم تساوت مع الناتشرال فريكوانسي بتاعت الكوبري ينهار مباشره. وفي حتى كوبري كان عملوه جديد حصل عليه كده وانهار من قبل ما يشتغل خالص. ده باختصار.
ده اللي يهمنا دلوقتي، لو توافقت مع نفس التردد او الفريكوانسي بتاعت جسم اخر بيصدر نفس الدرجه بالظبط بالملي زي ما شفنا، فهيحصل
انهيار.
النوم هو سمى الازاز الكوبايه ايه؟ انها تهتز متعاطفه. هيحصل ظاهره اسمها صدى الرنين، انها هتتحرك بنفس الحركه اللي الجهاز الاصلي اصدرها ان شاء الله، حتى لو اتكسرت نهائيا وغالبا هتتكسر. طيب هو رولو ماي هيدي مثل تاني، ممكن ده يمكن ده يكون اسهل شويه. بيقول تبدو لي المقابله الشامله اي التلاقي الكياني الشامل بين المشير والمستشير، وطبعا شرحها واحنا شرحناها هذا التقابل الانكاونتر، تبدو لي دائما كما لو انها خاصيه التناغم بين آلتين موسيقيتين. والتناغم بين آلتين موسيقيتين ده يساوي بالظبط الرنين وصدى الرنين. بمعنى ايه؟ بيقول لو حركت وترا من اوتار آلة الكمان في غرفة بها آلات أخرى من الكمان لاهتزت الأوتار المناظرة في الآلات الأخرى محدثة صوتا مشابها. فده مثل آخر يشرح معنى الرنين. لو أنا عندي أوضة فيها 5-6 جيتارات مقفولة ولعبت نغمة معينة ونفس الجيتارات كلها مظبوطة بنفس الأوتار بنفس نوع الأوتار، ولعبت نغمة معينة رنة واحدة من الجيتار على الدو مثلا، فهسمع نفس الدو دي بتتحرك في الأربع خمس جيتارات التانية بسبب ان الرنين ده له صدى لما يحصل التطابق التام ما بين الوتر بتاع الجيتار مع الأوتار المشابهة تماما عند نفس الصوت، هيصدر نفس الصوت كأنها تتهز فعلا، وهي فعلا بتهتز. بيقول رولو ماي تلك مشابهة رمزية بالطبع. خلاص هنخرج بقى من درس الفيزياء. تلك مشابهة رمزية بالطبع، وما يحدث في البشر يشتمل على مثل هذا لكنه أعقد بكثير. هيسيب التشبيه أو المثال ويقول إن هو ده بالظبط اللي بيحدث في البشر بس على أعقد من كده بكتير. أحد تفرعات فرضياتي، يقول رولو ماي، هذه أحد تفرعات فرضياتي هذه هي أن ثمة رنينا ما بالضرورة يحدث في الحياة وفي العالم معا. ثمة رنينا ما بالضرورة يحدث في الحياة في العالم معا. تشبيه مش بس دقيق وعميق لكنه تشبيه كمان بليغ ومؤثر جدا في التعامل البشري المفترض، طبعا حتى لو ده نادر الحدوث لكن المفترض ان هناك رنين ما يحدث بين طرفين في علاقة اذا الاتنين كانوا على نفس النغمة. ويمكن ده تعبير اسهل بنستخدمه كتير في لغتنا الدارجة، ان على نفس النغمة، كان على نفس النغمة معايا، فمجرد ما بصلي فهمت على طول واحنا الاتنين ضحكنا. ده ايه؟ نوع من الرنين، ان هو ما يشعره هو بالظبط شعرته، لانه في امباثي ضخم ما بيننا والوتر نفسه اللي هو اتحرك جواه هو بالظبط. فثمة رنينا ما بالضرورة يحدث في الحياة في العالم معا. أبدع وأروع ما يمكن أن يحدث في علاقة بشرية إذا استطعنا الحصول عليه. هقولها مرة تانية العبارة دي. أبدع وأروع ما يمكن أن يحدث في علاقة بشرية إذا استطعنا الحصول عليه هو هذا الرنين بين شخصيتين بشريتين، إنه مطهر ومحرر، كاثاريتك ومحرر، مطهر ومحرر. ومن الجدير ان احنا نستعير كلمات احدى المستشارات، وهي كلمات نيره جدا هنا، تعكس فيها هذا النوع من الامباثي اللي فيه رنين. في وصف هذه النوعيه من العلاقه الامباثيك التعاطفيه الحتمية هذه التي تختبرها مع المشير، تقول، وهقولها زي ما هي مكتوبة: كنت بحس ان انا وانت واحد، ان انا وانت واحد، نغمة واحدة، رنين، كأنه جهاز واحد أصدر الصوت رغم أنهما جهازين. كنت بحس أن أنا وإنت واحد، إنت أنا وأنا إنت، في منتهى العمق والبلاغة، very penetrating، منتهى النفاذ. ما كنتش بخاف أدخل لنفسي لأني كنت متحمية فيك، وكنت وكأنك بتخاطب المشير طبعا، وكأنك كنت بتمسك لي نفسي علشان أنا أعدي جوه نفسي بأمان. هذا ما يفعله الإمباثي وما يفعله الرنين، أنه يمكن المستشير الذي يغترب عن نفسه 30 سنة 40 سنة أن يدخل إلى نفسه، عندما يجد نفسه هذه لها صدى وترن في الشخص الآخر الذي يسمعه ويفهمه. طبعا إذا سمح الله لي أو لأي منا فأن نكون في موضع كهذا، فأعتقد أنه لابد أن نشعر بأننا مأخوذين، لأننا لا نستحق هذه النعمة، والنعمة طبعا عمرها ما تكون استحقاق. لا يوجد إنسان يستحق أن يكون في مثل هذا المكان، أو عفوا خليني أستعمل كلمة جدير، لأن عارفين طبعا إنسان كده كده غير مستحق لأي شيء سوى الموت. لكن إذا سمح الله لي بأن أكون هكذا، فسأجدني مأخوذا، لأني أعلم جيدا أني غير جدير بأن أكون في وضع كهذا. نروح لإريك فروم، فيلسوف العلاج النفسي، لأنه هياخدنا البعد فلسفي في التقمص الوجداني. وهو رغم أنه معالج نفسي، لكن إريك فروم وبعض أمثاله تخصصوا أكثر في الكتابة في الفلسفة وليس في علم النفس، لأنه هنفهم بعد شوية أن المعالج النفسي لابد أن يذهب إلى ما هو وراء مجرد علم النفس. يقول أن يعيش المرء في ذاته، هو يحاول يشرح لنا بطريقة فلسفية كعادته ما هو التقمص الوجداني، ما هو الإمباثي. فيقول أنه أن يعيش المرء في ذاته ما يتحدث المريض أو المستشير عنه. أشرت قبلا طبعا أن كثيرين يستخدموا كلمة مريض، لأنه ما كانش بزغ مصطلح مستشير أو طالب المشورة إلا بعد روجرز. أو حتى بعض روجرز، كثيرين من الذين ظلوا أتباع لفرويد لن يستخدموا مصطلح مستشير. أن التقمص الوجداني يقول إريك فروم أنه أن يعيش المرء في ذاته، يعيش، أقف قصاد كل كلمة، أن يعيش مش بس يشعر، مش بس يختبر، أنه يعيش، يحيا في ذاته ما يتحدث المستشير عنه، يعيشه. وبعدين بقى يجرنا في حتة صعبة قوي. وإذا لم أعاني في ذاتي معنى أن يكون المرء فصاميا سكيزوفرينيك، فصاميا أو مكتئبا أو ساديا أو نرجسيا أو مذعورا إلى حد لا يطاق، ولو بجرعات أصغر من جرعات المستشارين، طبعا لو المشير بيعاني بنفس درجة معاناة المستشير، طب هما الاثنين محتاجين مشورة، محتاجين معالج يساعدهم. لكن لو لم أعاني في ذاتي معنى، حتى لو مش نفس الفصام، لكن معنى أن يكون المرء فصاميا، ماذا يعني أن يكون المرء فصاميا؟ ماذا يعني؟ أنا أديت شوية أعراض وربما للبعض كانت ألغاز، لوغاريتمات وأنا بتكلم. إريك فروم بيقول لنا لو أنا مش فاهم يعني إيه إني أشعر زي الفصامي إن أنا خارج الجسد بتاعي، وإن الأشياء unreal، غير حقيقية، يعني لو دخلت في الأوتوبيس كده هعدي من خلاله لكن مش هيدوسني، في معاني صعبة جدا الفهم. لكن إريك فروم بيحط لنا قصاد تحدي، تحدي في التقمص الوجداني صعب جدا. لو لم يحدث أن أعاني في ذاتي، أعاني في ذاتي معنى أن أكون مكتئبا، أن يكون المرء مكتئبا، معنى أن يكون المرء نرجسي يفكرش غير في نفسه، معنى أن يكون مذعور عنده بانيك، فإنني لا أعرف عم يتحدث المستشير أبدا. هعرف معرفة نظرية بالتأكيد، أي إنسان يقدر يقرأ الكلمات دي ويسمع محاضرة زي كده هيعرف، لكن المعرفة النظرية لن تفيدني في حجرة المشورة، لن تفيدني داخل حجرة المشورة. لابد أني أكون عرفت شخصيا معنى أن يكون الإنسان اللي قدامي يشعر أنه مش قادر يستحمل المجهود الضخم لحركة فرشة الأسنان الدائرية والوقوف أمام المرآة في غسيل أسنانه، لأن هذا اكتئاب شديد لا يستطيع أن يفعل أي شيء. إن لم أفهم هذا، فيش كتاب هيقولها لي، إن لم أفهم معنى هذا الاكتئاب الذي يجعل أبسط الأمور هي مجهود ضخم أن أقوم أغسل أسناني، منام من غير ما أغسلها، يعني هيجري هموت، يا ريت أموت، مفيش كتاب هيشرحها. لذلك يقول إريك فروم إذا لم أعاني في ذاتي معنى أن يكون المرء فصاميا أو مكتئبا أو ساديا أو نرجسيا أو مذعورا إلى حد لا يطاق، ولو بجرعات أصغر طبعا من جرعات المستشارين، فإنني لا أعرف عم يتكلم المستشير أبدا. وإذا لم أعرف لن أفهم، وإذا لم أفهم لن أمباثايز، لن أستطيع أن أحصل على تقمص وجداني معه، وإذا لم أحصل على التقمص الوجداني لن أستطيع فهمه أكثر، وإذا لم أستطيع فهمه أكثر سيدرك أنه غير مفهوم، وإذا أدرك أنه غير مفهوم مرة واثنين وثلاثة هيروح، وهو متأكد أن هذه الجلسات لا معنى لها، أو يمكن لها معنى مع شخص آخر لكن هو مش هتنفع معه، ويقرر أنه لا يريد أن يكرر هذه التجربة. لأنه صعب جدا كما قال روجرز أن يفتح الإنسان نفسه إلى الآخر ولا يفهم. طبعا كلمة صعب كلمة بسيطة. وإذا لم أقم، يقول إريك فروم، وإذا لم أقم بتلك المحاولة، محاولة أن أفهم معاني هذه الأشياء في ذاتي، إذا لم أقم بتلك المحاولة فلا أعتقد أنني أكون على اتصال بالمستشير، وإذا ما فيش اتصال ما فيش الصلة، ما فيش التلاقي، فما فيش أول حرف في حروف المشورة اللي تكلمنا عنه في أول محاضرة، ما فيش الهيومن انكاونتر، ما فيش العلاقة، ما فيش الاتصال. طيب هو عايز يفهمنا أكتر المعنى الصعب ده اللي هو بيقوله، لأنه معنى صعب جدا الحقيقة مش سهل. فهيشرح هنا حتة بقى فلسفية جدا. بيقول في الواقع لا يوجد إنسان غريب عنا. شوفوا إزاي إحنا بنقول إنه مفيش اتنين زي بعض وكل البشر، وكل مهما كانت ألامي فهتبقى ألامي أنا بس، وهأكدها طبعا النهاردة. إريك فروم فلسفيا يقول هذه حقيقة وأتفق معها طبعا، وأتفق معها تقريبا كل العلماء. لا يوجد إنسان في الحقيقة في الواقع، لا يوجد إنسان غريب عنا، فكل شيء في أنا، لأنه في معنى تضامني لكوننا بشر من نفس الفصيلة، فكل شيء في الإنسان هو في أنا، أنا واحد من نفس الشجرة البشرية، كل شيء في الأفرع الكثيرة الممتدة والأغصان والبراعم والأوراق، الدي إن إيه في كل واحدة من دول موجود فيا أنا. في الواقع إنه لا يوجد إنسان غريب عنا، كلنا أجزاء من فصيلة وكيان واحد، فكل شيء فيا أنا. أنا طفل صغير وأنا بالغ، أنا قاتل بمعنى ما، من يبغض أخاه أليس قاتل نفس؟ أنا قاتل بمعنى ما، بسكين ما، وأنا قديس بنفس المعنى، أنا نرجسي طبعا، في كل مرة لا أستطيع أن أفكر فيها إلا في نفسي، وده شيء يجتمع عليه كل البشر، أنا نرجسي، وأنا ذو ميول تدميرية، لا يوجد شيء في المستشير لا أملكه في ذاتي، ولا أستطيع أن أعرف عم يتحدث المستشير وأن أعيده إلى ما يتحدث عنه حقا، إلا لأنني أستطيع أن أستجمع في داخلي تلك التجارب التي يكلمني المستشير عنها، سواء كان ذلك صراحة أم تضمينا. أستطيع أن أفهم إذا أنا إنسان تلامست مع معنى توحدي ووجودي التضامني في الجنس البشري، فأنا أعرف آلام البشرية بمعنى ما لأني بشر. إن لم ألتفت طبعا لهذا المعنى الفلسفي الوجودي في حياتي، فأنا عندي مشوار طويل لم أسيره، محدش هيعرف يدربني عليه في المشورة، محدش، ده مشوار لابد أن أسيره لوحدي بمفردي، لا أستطيع أن أعرف عم يتحدث المستشير وأن أعيده إلى ما يتحدث عنه حقا، إلا لأنني أستطيع أن أستجمع في داخلي تلك التجارب التي يكلمني عنها، سواء كان ذلك صراحة أم تضمينا ضمنيا. وإلا إذا ثارت تلك التجارب وتردد صداها في داخل نفسي، هذا هو الرنين مرة أخرى، لن أستطيع أن أفهم إلا إذا كان ما تحكيه لي يرن وترا مشابه بل ومماثل في داخلي، رغم انه سيظل ما مررت انت به هو خاص بك انت وحدك. ازاي مصالحه هذين الامرين؟ هذه قضيه فلسفيه حقيقيه، انها تحدث ثم يحدث امر شديد الغرابه، يحدث امر شديد الغرابه، انه لن يكون لدى المستشير الشعور باني اتحدث عنه او عنها، ولا انني اتوخى السهوله في عباراتي له او لها، بل سيشعر بانني اتكلم عن امر كلانا يشترك فيه، كلانا يعرفه جيدا. يا بخت اللي يحصل على هذا، الذي يشعر ان المستمع له لم يعد يحدثه عن شيء غريب عنه، بل انه يحدثه عن امر كلانا يشترك به، كلانا يشترك في الالم، كلانا يشترك في الاكتئاب، كلانا يشترك في الانانيه، كلانا يشترك في الرغبه في تمجيد الذات وتخليدها، كلانا يشترك في التالم لاجل هذا الكبرياء والعجرفه التي في داخلنا، كلانا يشترك في الياس لانه لا يستطيع ان يغير هذه العجرفه التي يعشقها في داخله. كل شيء في انا، لا يوجد انسان غريب عنا. ايضا رولو مي وهو ينتمي لنفس المدرسه الهيومينيستيك الانسانيه التي ينتمي لها روجرز، وهي مدرسه فلسفيه وليست فقط علاجيه، فكزميله روجرز يتجه نفس التوجه الهيومينيستيك ويوقف كل عمل المشير، وهنا كلمة الهمة كل، كاف لام، كل ليس بعض أو جزء، يوقف كل عمل المشير مرتكزا بالأساس لا على شيء سوى الإمباثي فقط، التقمص الوجداني فقط. فيقول في الاقتباس الهام جدا التالي، ان عمل المشير يقوم اساسا عبر عمليه التقمص الوجداني. دلوقتي واضح ان هو بيحط مرتكز اساسي، نقطه ارتكاز اساسيه في عمل المشير على التقمص الوجداني، فلو ما فيش حاجه تانيه طلعت، المسطح او المساحه بتاعه المشوره ممكن تقف مرتكزه على التقمص الوجداني. إن عمل المشير يقوم أساساً عبر عملية، ففي أشياء كتير طبعاً هتحصل، بس هي كلها عبر، عشان كده هذا هو المرتكز الأساسي، عبر عملية التقمص الوجداني الإمباثي، حيث يؤخذ، أرجوكم ركزوا في كل حرف هيقوله رولومي، حيث يؤخذ المشير، يؤخذ مبني للمجهول، ركزوا في كل حرف هيقول، يؤخذ المشير والمستشير، لا نعرف من سيأخذهما، الفاعل هنا غير واضح ومش مهم، يحدث أشياء طبعا تجعل المشير والمستشير هما الاثنين يؤخذوا، وإذا لم يؤخذوا فيما سيشرحه مش هتحصل المشورة. يؤخذ المشير والمستشير من نفسيهما، يتاخدوا من نفسيهما بره نفسهم الاثنين الى كيان نفسي مشترك. يؤخذ المشير والمستشير من نفسيهما الى كيان نفسي مشترك، common psychic entity، كيان نفسي مشترك. لازم يحدث في الامباثي وهو ده قلب الامباثي اللي هيقف عليه رولو مي، ان يؤخذ المشير من نفسه خارج نفسه، وكذلك المستشير خارج نفسه، الى كيان نفسي مشترك، كيان ثالث اخر، وتصير مشاعر وإرادة كل منهما جزء من هذه الكينونة الجديدة. الكينونة الجديدة اللي اتكونت دي مشاعر المشير ومشاعر المستشير، إرادة المشير وإرادة المستشير، أفكار المشير وأفكار المستشير، كل حاجة تحدث هنا في الكيان الجديد، في هذه الكينونة الجديدة. تصير مشاعر وإرادة كل منهما جزء من هذه الكينونة الجديدة. لذلك بتذكر دايما كلمة أنتوني ستور، عبارة لم تبارح ذهني، لصقت في ذهني من يوم ما قريتها، أن العلاقة المشورية علاقة لا نظير لها في الحياة الخارجية. العلاقة المشورية هي علاقة لا نظير لها، لا يوجد نظير لهذه العلاقة، لأنه يتكون كيان جديد ثالث يصب فيه المشير كل ما عنده، وأيضا يصب فيه المستشير كل ما عنده، وفقط في الكيان الجديد هذا تحدث التفاعلات التقمصية الوجدانية أولا، وتحدث التفاعلات العلاجية لاحقا. خلونا نكمل مع رولو مي وهو يشرح هذا الكيان النفسي المشترك. أنا أصبحت مجرد ما بسمع بس المصطلح ده Common Psychic Entity قلبي بيهتز طربا، كأني سمعت أجمل أغنية في الوجود، Common Psychic Entity. ومن ثم يلقي المستشير بمشاكله على عاتق ليس المشير، يلقي المستشير بمشاكله على عاتق ليس شخص المشير، على عاتق هذا الكيان الجديد. إذن يلقي المستشير بمشاكله هنا، بصراعاته هنا، بفشله بألمه هنا، بعلامات استفهامه وألغازه. ومن ثم يكمل رولو مي، يحمل المشير نصفها الخاص به، يحمل المشير من خلال ما أسهم به المشير من فكر، من مشاعر، من إرادة، هنا أيضا في الكيان الجديد يحمل النصف الخاص أو الشير، الحصة الخاصة به. لابد أن تكون هناك حصة خاصة بالمشير مما ألقاه المستشير في الكيان النفسي المشترك، يحملها المشير، وعوضا عنها سيسهم بشيء آخر، زي الروابط اللي كنا زمان بناخدها في الكيمياء، الروابط التساهمية والمش عارف اسمها ايه التانية. أيضا يصل، يقول رولو مي، ويصل الثبات النفسي للمشير. هناك أشياء إذن يضخها المشير في هذا الكيان النفسي المشترك، يمتصها المستشير. يصل الثبات النفسي للمشير ووضوحه وشجاعته وقوة إرادته إلى المستشير، فيقتبسها المستشير، فيستعرها، فيكتسبها المستشير. إذا قلنا من المشير هذا صحيح ليس خطأ، ولكن الأدق أن نقول يستعرها ويقتبسها من هذه الكينونة الجديدة التي تكونت من المشير والمستشير معا. ويصل الثبات النفسي للمشير ووضوحه وشجاعته وقوة إرادته إلى المستشير، فيعينه هذا في صراعه النفسي داخل الشخصية. ما سيقتبسه ويستعيره المستشير هنا ويتشربه وينغمس في داخله سيعينه هنا في حياته الشخصية ذاك في ذاته في شخصيته في صراعاته الحياتية كل يوم باقي الحياة. ليه؟ سيعينه في صراعاته الشخصية كل يوم باقي الحياة لسبب واحد، أنها أصبحت بتاعته. إذن الشجاعة التي اكتسبها المستشير أصبحت شجاعته هو، شجاعة المستشير نفسه، وليست شجاعة مستعارة خارجيا. ليه؟ لأن المستشير هو جزء من هذه الرابطة التساهمية، الكيان الجديد، الكيان النفسي المشترك. فالمستشير ليس خارج، المستشير هو جزء، هو إن. فالشجاعة والثبات والوضوح وقوة الأرادة التي سيتشربها المستشير من هذا الكيان النفسي المشترك ويأخذها ويمتصها وخلاياه تمتصها ستصير خاصته، ملكه، بتاعته، مش غريبة عنه anymore، لأن هو مش زائر أو غريب أو دخيل على هذا الكيان النفسي المشترك. وهي دي الروعة، 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 فإنه هناك كيان نفسي مشترك يتكون بين اثنين بشر. الحياة تنتقل، الحياة تنتقل، النفس المحيي الذي هو من الله أساسا ينتقل. إذن فالكيان النفسي المشترك هذا الذي يخلق بين المشير والمستشير بواسطة الإمباثي، نفس ما قلناه في أول محاضرة عن التلاقي والعلاقة الإنكاونتر، الهيومن إنكاونتر، التلاقي الإنساني، هو سيعد هذا الكومن سايكيك انتيتي، الكيان النفسي المشترك، سيعد بمثابة الوسط الذي فيه وفيه فقط، فيه وفيه فقط تحدث جميع التفاعلات العلاجية المغيرة في المشهور. لن تحدث تفاعلات علاجية مغيرة لو لم يتكون هذا الكيان النفسي المشترك، ولن يتكون هذا الكيان النفسي المشترك لأسباب كتير. إذا ما قدرش يطلع المشير من نفسه أول حاجة، إذا لو ما قدرش يطلع المستشير من نفسه، أي منهم إن لم يستطيع أن ينتزع من نفسه ويخرج إلى فضاء هذه الحجرة المقدسة، لن يتكون الكيان النفسي المشترك. أنتوني ستور هيشرحها بتعبير جميل قوي، تعبير أنتوني ستور أيضا تعبير جميل جدا، لو تعبيرات خاصة دايما تعجبني، خاصة بي، تقراش كتير في باقي الكتب. هناك معنى آخر لعلاقة المعالج بالمستشير، فهو المعالج يقرضه، يقرض المستشير أناه، السلف، يقرضه أناه، السلف. هو ده بالظبط معنى كنت بحس إن أنا وإنت واحد، إنت أنا وأنا إنت، وكأنه لا يوجد فرق، وكأنه، وكأنه، as if، أنه لا يوجد فرق، وأنها أنا واحدة، هنا one self، وكأن أصبحت في الـ common psychic entity there is only one self، أنا واحدة فقط، رغم أن هذا غير حقيقي. أنت أنا وأنا أنت، ما كنتش بخاف أدخل لنفسي لاني كنت متحميه فيك. ليه؟ لانها كانت في الكيان النفسي المشترك. فهي لا تخشى الدخول لنفسها لانها في كينونه جديده غير كينونتها الخائفه. وهذا حتمي لان هناك ستحدث التفاعلات المغيره. نستعرف مع أنتوني ستور، أو كما يقول أصحاب العلاج السلوكي على المشير أنه يقدم له للمستشير نموذجا يقتدي به، نموذج موديل للثبات النفسي، للوضوح، للشجاعة، لقوة الإرادة، الكلمات التي استخدمها رولو مي. فهنا في حاجة اتكلموا عنها رواد المدرسة السلوكية، انه يبقى في موديلنج. فبيستعير أنتوني ستور الكلمة دي، انه ربما، لكن طبعا كلمة ستور اقوى، اللي هو انه يقرضه انا للسلف. لكن بيقول ربما برضو تنفع مقولة اصحاب العلاج السلوكي ان هناك موديلنج لازم يحدث في المشورة، لازم في موديلنج، لازم يرى المستشير. هل يستطيع المستشير في ساعة واحدة أسبوعيا أن يرى نموذج؟ طب وباقي ساعات اليوم وباقي ساعات الأسبوع؟ طبعا مش هيكون المستشير مع المشير في البيت وفي الشارع وفي الكنيسة ويشوفه في كل حتة ومع مراته عشان يشوف الموديل. Nevertheless، ومع ذلك قادر المستشير أن يرى كل المشير في هذا الكيان النفسي المشترك، لأنه سيطرح المشير نفسه في هذا الكيان المشترك. إلا إذا كان المشير، حد يقول لي not congruent، إلا إذا كان المشير غير متطابق مع ذاته، إذا كان شخص زائف false، فسيطرح صورة زائفة لن تعمل شيئا. لكن إذا كان المشير متطابق مع ذاته سيطرح كل ذاته. أنا ساعة واحدة تكفي كل أسبوع ليرى المستشير الموديل في المشير في كل حاجة. لا يحتاج المستشير أن يرى إزاي المشير بيتعامل مع البياع، ولا بيتعامل في المصيف، ولا بيتعامل في حتة عشان يكتسب منه أشياء. إذا كان المشير congruent زي ما قال روجرز، هذه هي أول خاصية يجب أن تكون. فهو سيطرح ذاته، ستصل ذاته هذه في الكيان النفسي المشترك إلى المستشير. نستأنف مع أنتوني ستور، كما يقول أصحاب العلاج السلوكي يقدم له نموذجا يقتدي به. كأن كلمة يقتدي به تكافئ أنه يحملها وتصل إليه من خلال الكيان النفسي المشترك، يحمل هذا النموذج ويقتدي به. لذلك وضع المشير وضع خطير، خطير جدا، وضع من يكون في محل المشير. فالمرء إذا واجه مهمة غير مألوفة من الطبيعة أن يخشاها، طبيعي أنه يخاف، حاجة جديدة عليه عمره ما أقدم عليها قبل كده. ولكن إذا وجد شخص آخر اللي هو المشير يعتبر نفس المهمة، خلوا بالكم هو ما شافوش في الشارع قادرا على هذه المهمة أو في الكلية أو في الشغل، لكن إذا وجد شخص آخر في الساعة بتاعت أوضة المشورة يعتبر نفس المهمة مقدور عليها، يعتبرها وهو صادق ومخلص congruent وليس يدعي، فإن ذلك سيساعد المستشير على التعامل معها. هقول الجملة الأخيرة دي مرة تانية، دي آخر جملة في اقتباس ستور. فالمرء إذا واجه مهمة غير مألوفة من الطبيعي أن يخشاها، ولكن إذا وجد شخصا آخر يعتبر نفس المهمة مقدور عليها فإن ذلك سيساعده على التعامل معها. ماذا يعني هذا؟ أن في الكيان النفسي المشترك سيجد المستشير أن المهام التي يخافها ويرتعب منها ويعتبرها مستحيلة، سيجدها ممكنة إذا وجد المشير المخلص في نفس هذا الكيان النفسي المشترك يعتبر هذه المهام ممكنة. وفي محاضرة ما في المحاضرات اللي فاتت قلنا أنه يجد بعض الإصغاء المستشير أن ما كان بالأمس مستحيلا اليوم ممكن. إذن إمكانية التغيير أو التغير كلها، الكلمة الهامة كلها، تكمن في التقمص الوجداني الذي يجب أن ييسره المشير للمستشير.